الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح كتاب النكاح، إلى أن قال: باب حق إجابة الوليمة والدعوة ومن أولم 7 أيام ونحوه، ولم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم يوما ولا يومين. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وازدنا علما واجعله علما خالصا لوجهك. اللهم أوجب لنا وللسامعين والحاضرين به رضاك والفردوس الأعلى من جنتك. بعد أن فرغ رحمه الله مما يتعلق بحق المولم وصاحب الوليمة، شرع في بيان ما يتعلق بما ينبغي على المدعو إليها. فقوله باب حق إجابة الوليمة يعني الوجوب على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. وهنا اشتبهت الترجمة على 3 مسائل. المسألة الأولى تتعلق بحكم الإجابة، والمسألة الثانية التفريق بين عموم الدعوة إلى طعام وطعام العرس، والمسألة الثالثة عدد أيام الوليمة. فإذا قيل أن الوليمة اسم خاص لطعام العرس، فيكون قوله والدعوة من عطف العام على الخاص. وقيل إن الوليمة هي كل طعام دعي إليه، سواء صنع لعرس أو لغيره. وقال الشافعي رحمه الله وأصحابه: تقع الوليمة على كل دعوة تتخذ لسرور حادث من نكاح أو ختان وغيرهما، لكن الأشهر استعمالها عند الإطلاق في النكاح، وتقيد في غيره فيقال وليمة الختان ونحو ذلك. وقال الأزهري وهو من علماء اللغة: الوليمة مأخوذة من الولم، وهو الجمع وزنا ومعنا، لأن الزوجين يجتمعان. والعرب لهم أسماء للدعوات للأطعمة التي يدعى إليها، ذكرها النووي تبعا لعياض، وذكروا أنها 8، فمنها الإعذار، وهي تكون للختان، والعقيقة تكون للولادة، والخرس لسلامة المرأة بعد الولادة من الطلق. فيفرقون بين الوليمة بين العقيقة وبين الخرس. وبعضهم اليوم يسميه في اليوم الأول من الولادة السفارة، يعني كأنهم يستبشرون بالمولود. ثم في 7 تكون العقيقة، والنقيعة لقدوم المسافر، ما خذ من النقع وهو الغبار لأنه يصحبه في الغالب، والوكيرة للسكر المتجدد، والوظيمة هذه التي تكون في العزاء في المصائب الوظيمة، والمأدبة لما يكون بلا سبب. المأدبة بضم الدال. هذا ما ذكره النووي رحمه الله تبعا لعياض في هذا. قال الحافظ رحمه الله: وقد فاتهم ذكر الحذاق. الحذاق مأخوذة من الحذق، هذا الطعام الذي يصنع عند حذق علم من العلوم. فابن عمر وروي عن أبي أنه ذبح بقرة لما حذق سورة البقرة، فإذا ختم القرآن أو تعلم علما وفي زماننا إذا نال شهادة صنع طعاما ودعا الناس إليه، فهذا في تسميتهم يسمى الحذاق. وقول المصنف رحمه الله: حق إجابة الوليمة، هذه الجملة تتعلق بحكم الإجابة، وكأنه يشير إلى وجوبها. قال الحافظ: وقد نقل ابن عبد البر ثم عياض ثم النووي الاتفاق على القول بوجوب الإجابة لوليمة العرس، وتعقبهم فقال: وفيه نظر. نعم، هذا هو المشهور الوجوب، لكن هناك من الفقهاء من لم يقل به. قال: وصرح جمهور الشافعية والحنابلة بأنها فرض عين، ونص عليه مالك وعن بعض الشافعية والحنابلة أنها مستحبة. وعنهم يعني عن بعض الشافعية والحنابلة أنها فرض كفاية، يعني يكفي حضور البعض. وحكى ابن دقيق العيد في شرح الإمام أن محل ذلك إذا عمت الدعوة، يعني تكون فرض كفاية إذا دعا دعوة عامة، وهي ما يسمى بدعوة الجفلة. أما إذا خص كل واحد من الدعوة تعينت عليه، فإذا تخلف مع عدم العذر أثم. ولذلك ذكروا لوجوب الإجابة شروطا، منها أن يكون الداعي مكلفا وحرا ورشيدا، فلو كان الداعي صبيا لم تجب. ومنها أن لا تختص الدعوة بالأغنياء دون الفقراء، لأنها إذا كانت كذلك فهي بئسة الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء. فإذا كانت دعوة مباهاة ومفاخرة فلا يجب عليه أن يجيبها. ومنها أن لا يكون قاضيا فلا تجب عليه الإجابة، بل قد يستحب له العدم حتى لا يطمع فيه الناس إذا رأوه في يكثر مخالطته. ومنها ألا يظهر قصد التودد لشخص بعينه لرغبة فيه أو رهبة منه، فإذا قصده خوفا أو رغبة فيه على وجه الخصوص لم تجب عليه الإجابة. ومن الشروط أي شروط الوجوب أن يكون الداعي مسلما، فلو كان الداعي كافرا لم تجب، على الأصح عند الشافعية. ومنها أن الوجوب يتعلق باليوم الأول، لكن لو عدد الوليمة إلى يومين أو ثلاثة أو أكثر لم يكن عليه واجبا أن يحضر فيما سوى اليوم الأول. ومن شروط الوجوب ألا يسبق الداعي، فإذا سبق فالحق لمن؟ للسابق. وإذا اتحدت الدعوة من اثنين فإنه يقدم الأقرب رحما، يقدم القريب ويقدم الجار ويراعي الأصلح في هذا. وإذا حصل الاستواء فإنه يمكن أن يقرع. ومن شروط الوجوب ألا يكون في محل الوليمة منكر، فإن كان هناك منكر لا يستطيع إنكاره وإزالته لم تجب الإجابة. كذلك من شروط الوجوب ألا يضيع حقا أوجب، كحق والد أو والدة أو حق الإمامة أو الأذان أو حق الجماعة. هذه المسألة الأولى في الترجمة، والثانية ذكرناها وهي التفريق بين الوليمة والدعوة. وأما قوله ومن أولم سبعة أيام، ومن أولم يعني ذكر من أولم كذلك من السلف، وكأنه يشير إلى وجه الجمع بين ما روي عنهم في هذا وبين ما ورد من النهي في قوله صلى الله عليه وسلم الوليمة أول يوم حق وثاني يوم معروف والثالث رياء وسمعة. والذي أولم سبعة أيام هو ابن سيرين، أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه من طريق حفصة بنته قالت لما تزوج أبي دعا الصحابة سبعة أيام، فلما كان يوم الأنصار دعا أبي بن كعب وزيد بن ثابت وغيرهما، فكان أبي صائما، فلما طعموا دعا أبي وأثنى، يعني أثنى على صاحب الوليمة. وجه الانتزاع من هذا أنه ما أنكر الصحابة، هو دعا الصحابة وفعلهم حجة إذا لم يرد ما يمنع منه، فأشبه الإجماع. لكن قد يمنع من هذا الحديث الذي أخرجه أبو داود والنسائي وغيرهما من حديث زهير بن عثمان، واختلف فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوليمة أول يوم حق والثاني معروف والثالث رياء وسمعة، وهذا الحديث لو ثبت كان حجة، لكن اختلفوا في زهير هذا هل هو معلوم أو مجهول، ومن هنا طعن في الحديث. واستدل على جواز الزيادة بقوله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليجب، ولم يخص ثلاثة أيام ولا غيرها، وهو أصح من الحديث الذي يدل على المنع. ابن حجر رحمه الله يقول وجدنا لحديث زهير بن عثمان هذا شواهد تدل عليه، وإذا وجد هذا القصد، إذا وجد قصد المفاخرة والرياء والسمعة، فإن الإجابة تكره إذا لم تصل إلى مرتبة التحريم، وهذا قد يعلم بالقرائن، قرائن الداعي. وأما إذا لم يكن كذلك وإنما أراد أن يزيد من شكر نعمة الله عز وجل عليه بذلك وعدد المدعوين، دعا أقاربه في اليوم الثاني وجيران في اليوم الأول وجيرانه في اليوم الثاني وزملاه في الثالث، فكان هناك موجب لضيق المكان أو غير ذلك، فإنها لو تعددت الأيام إلى سبعة أو أكثر فعلى ما قال المصنف رحمه الله ولم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم يوما ولا يومين، يعني كأنه يجزم أن الحديث الذي يروى في هذا لا يصح، لكن بشواهدها يمكن أن يستانس بها كما قال الحافظ، قال وهذه الأحاديث، ذكر أحاديث بنحو حديث زهير، وقال وهذه الحديث وإن كان كل منها لا يخلو من مقال فمجموعها يدل على أن الحديث أصلا، ثم قال وقد عمل به الشافعية والحنابلة، قال النووي إذا أولم ثلاثا فالإجابة في اليوم الثالث مكروهة وفي الثاني لا تجب قطعا ولا يكون استحبابها فيه كاستحبابها في اليوم الأول. واعتبر الحنابلة الوجوب في اليوم الأول، وأما الثاني فقالوا سنة تمسكا بظاهر لفظ حديث ابن مسعود وفيه بحث، وأما الكراهة في اليوم الثالث فأطلقه بعضهم لظاهر الخبر. وقال العمراني وهو من فقهاء الشافعية إنما تكره إذا كان المدعو في الثالث هو المدعو في الأول، والمدعو الحديث نص على مقصد الداعي. قال: والثالث رياء وسمعة، يعني في الغالب أن من يفعل ذلك فهو مراء، يريد أن يقال جواد أو يقال هو كريم أو نحو ذلك من المقاصد الخبيثة التي قد تقع في قلوب بعض الخلق. يقول الحافظ: وإلى ما جنح إليه البخاري ذهب المالكية. ما الذي جنح إليه البخاري؟ عدم التوقيت، عدم التوقيت، وأنها تجوز ولو إلى 7 أيام. قال ذهب المالكية، قال عياض: استحب أصحابنا لأهل السعة كونها أسبوعا. قال: وقال بعضهم محله إذا دعا في كل يوم من لم يدعو قبله ولم يكرر عليهم. وهذا يشبه شيئا نقل عن الروياني من الشافعية. وكما ذكر الفقهاء الأمور بمقاصدها، إذا كان له مقصد صحيح في التكرار وسع الله عز وجل عليه واعتنى بدعوة الفقراء وأراد أن يشكر نعمة الله عز وجل عليه بما تجد له من نعمة العرس ولم يكن فيها نوع من المفاخرة والتصوير والرياء والسمعة، فقد يرخص له في هذا، وإلا في الأصل أن يتقي ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما عدد، هو ما وقت لكن ما عدد. نعم، في وليمة زينب رضي الله عنها دعي بأطعمة ثم أولم بشاة تكرر الطعام، لكنه كان في يوم واحد وكان بحسب ما تيسر منه صلى الله عليه وسلم لأصحابه. ذكر 4 أحاديث للدلالة على حكم المسألة، خاصة ما يتعلق بالمسألة الأولى وهي حكم الإجابة. وأولها حديث ابن عمر وهو متفق عليه، رواه مسلم أيضا في كتاب النكاح، شيخه التنيسي ومالك هو الإمام، عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. قوله إلى الوليمة أي وليمة العرس على التفصيل الذي تقدم، لكنها المعهودة، المعهود في إطلاقهم أن الوليمة يراد بها وليمة العرس، ولذلك فحكم غيرها مختلف. إذا دعي إلى غير عرس فالإجابة حق وسنة، لكنه لا يأثم. والفرق أن العرس يفتقر إلى ماذا؟ إلى الإعلان والإشهار، فالحضور فيه آكد. وأما غيرها فهي حق المسلم على المسلم 6، ومنها إذا دعاك فأجبه، حق لكنه ليس بواجب كعيادة المريض وتشميت العاطس. فقوله الوليمة أي وليمة العرس لأنها المعهودة. ويؤيد هذا حديث مسلم: إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب. وتتعين إذا لم يرضى الداعي بعذر المدعو، ومحل وجوب إذا توفرت الشروط التي ذكرناها، إذا عينه ولم يكن هناك منكر وكانت تتعلق باليوم الأول وكان الداعي مسلما وحرا. أما إذا دعاه صبي فإنها لا تجب. ووجه الانتزاع من هذا الحديث للوجوب في قوله صلى الله عليه وسلم إيش؟ فليأتها، يعني فليأتي مكانها، وظاهر الأمر الوجوب، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني منصور عن أبي وائل عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فك العاني وأجيب الداعي وعود المريض.
نعم، هذا الحديث حديث أبي موسى من أفراده رحمه الله، وتقدم في كتاب الجهاد عند قوله: باب فكاك الأسير، أو نحو هذه الترجمة. شيخه مسدد بن مسرهد يحدث عن القطان، وسفيان هو الثوري، ومنصور هو بن معتمر، وأبو وائل هو الشقيق بن سلمة، عن عبد الله بن قيس أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آمرا فكوا، فهو أمر يدل على الوجوب مع القدرة، والعاني هو الأسير الذي وقع في الأسر عند الكفار، فإنه يفك يفتدى بمال وإما بقوة أو بمال. وأجيب الداعي وهو الشاهد للترجمة، فهو أمر وهو دال على الوجوب وظاهره الوجوب مطلقا سواء كانت الدعوة لعرس أو لغيره. ودلالة الاقتران في الحديث قد لا تنهض بالأمر هذا إلى الوجوب، لأن قوله وعود المريض ليس على الوجوب، يعني اقترن في النص عدة أمور بعضها قد لا يجب، كما في قوله سبحانه وتعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، فاقترن قرنت الآية بين الأنصاب والخمر، والأنصاب طاهرة العين إجماعا إذا لم تكن متنجسة، فمن هنا هذا الاقتران يدل على أن الخمر أيضا عند من يقول بذلك له حكم الطاهر، والله أعلم. نعم، وأتم الحج والعمرة هذا أمر بالإتمام، أمر بإتمامهما إذا شرع فيهما، لا يستقل هذا النص بالدلالة على وجوب العمرة، وإنما ينتزع حكمها من دليل آخر. ومنه ما جاء في بعض الأحاديث الحج والعمرة، ومنها قوله تعالى فكلوا منها وأطعموا، فالأمر بالأكل للإباحة، واقترن به أمر بالإطعام، ومن هنا لا ينهض هذا الأمر إلى أن يقال أنه للوجوب، لأن الأمر بالأكل ليس له، يعني ليس للوجوب، فكذلك الأمر بالإطعام. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن الأشعث عن معاوية،
يعني إذا اقترن في الحديث شيء مجمع على حكمه فيأخذ حكم ما قرن به منه، يعني مثلا حق المسلم على المسلم 6، أجمعوا على أن تشميت العاص ليس بواجب. قال إذا عطس أحدكم فليشمته، هذا أمر استحباب، لأنه دعاء للغير، والدعاء للغير يجب لا يجب، فكذلك ما اقترن به من المأمورات كعيادة المريض واتباع الجنازة، وقد أمر وجعل من حقوق المسلم على المسلم اتباع الجنازة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتخلف عن بعض الجنائز ولا يتبعها. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله،
يعني الأوامر لا تبقى، الأصل في الأمر الوجوب، لكن متى وجد صارف إما بنص أو بإجماع أو بقرينة تدل على صرفه، كأن يكون في الأخلاق والآداب أو في لمصلحة المأمور لا لحق غيره، فهذه ضوابط يذكرها العلماء في صرف الأوامر عن الوجوب، مثل ما تقدم في قوله أولم ولو بشاه، فهو أمر ظاهره يدل على الوجوب وبه قال الظاهرية، لكن لأنه صلى الله عليه وسلم أولم بغير شاه دل على عدم الوجوب، لو قال بالوجوب في الأمر لوجبت الشاه. كذلك الخطاب لواحد وما كرره لغيره. والأمر الثالث أنه طعام، والأصل في الأطعمة أنها لا تكون للوجوب، لأنها لمصلحة المكلف، ليست عبادة متمحضة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال
عليه الصلاة والسلام: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال لمن شاء. فلما قال لمن شاء صرفت هذه الجملة، أحيانا يكون الصارف في نفس النص، وأحيانا يكون في نص الخارج، وأحيانا يكون بإجماع. خلاص مع المزيد.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن الأشعث عن معاوية بن سويد قال: البراء بن عازب رضي الله عنهما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار القسم ونصر المظلوم وإفشاء السلام وإجابة الداعي، ونهانا عن خواتيم الذهب وعن آنية الفضة وعن المياثر والقسية والاستبرق والديباج. تابعه أبو عوانة والشيباني عن أشعث في إفشاء السلام.
ثلث بحديث البراء وهو متفق عليه، تقدم في الجنائز عند قوله: باب الأمر باتباع الجنائز. قال حدثنا الحسن بن الربيع وهو البجلي، حدثنا أبو الأحوص سلام ابن سليم الحنفي مولى بني حنيفة يحدث عن الأشعث ابن أبي الشعثاء المحاربي عن معاوية بن سويد الكوفي قال: البراء بن عازب الأنصاري رضي الله عنهما، يعني عنه وعن أبيه، فكلاهما له صحبة، قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، وهو أمر ندب، هو فيه إجمال قبل التفصيل. وهذا الحديث من أحاديث العمدة، لمن يحفظها فيستذكره. قال: أمرنا بعيادة المريض، سواء كان في بيته أو في مصحة أو في بيت غيره، لما في ذلك من الدعاء له والتخفيف عنه وتحصيل الأجر الذي يكون بذلك، واتباع الجنازة يعني إلى أن توارى. ومن الصوارف الأمر في اتباع الجنازة ما علق عليها من فضل، وهذه مما يستدل به أهل الأصول على صرف الأمر عن الوجوب. فمن اتبع الجنازة فله قيراط، من صلى عليها فله قيراط، ومن اتبعها فله قيراط، يعني صلى واتبع. فإذا ذكر الثواب المعين دل على أن الأمر أمر ندب وتحضيض له. قال: وتشمية العاطس، وهو الدعاء له بالرحمة، وإبرار المقسم بفعل ما أقسم عليه لئلا يحنث، وهو أيضا مستحب ليس بواجب، وصارفه أيضا فعله صلى الله عليه وسلم، فإن أبا بكر أقسم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: لا تقسم، وما أبر قسمه. ولذلك ما يتوقف فقط عند ظواهر النصوص ويستدل بها على الوجوب ويؤثم الناس، حتى ينظر الإنسان أو طالب العلم في الناسخ والمنسوخ، في العام والخاص والمطلق المقيد. قال: ونصر المظلوم، نصر المظلوم برفع الظلم عنه. وقد جاء الحديث الآخر بنصر الظالم بكفه عن ظلمه، كما قال عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. وإفشاء السلام، وإجابة الداعي. إفشاء السلام كذلك ابتداؤه باتفاق ليس بواجب، وكذلك لو وجب فالواجب السلام لا الإفشاء. سيذكر الاختلاف في الرواية في هذه اللفظة خاصة. قال: وإجابة الداعي، وهذا هو الشاهد، يعني في العرس وغيره، لكنه في العرس آكد لإفشاء أمر النكاح وإخراجه عن دائرة نكاح السر. ثم ذكر السبع المنهيات، وهي للتحريم في حق الرجال. قال: نهانا عن خواتيم الذهب، هذا يختص بالرجال، وعن آنية الفضة، هذا يعم الرجال والنساء للأحاديث الأخرى التي دلت على ذلك، وعن المياثر وهي فرش من الحرير، والقسية ثياب كتان تخلط بحرير أيضا، هذه كانت تصنع في بلدة في مصر اسمها القسية قريبة من دمياط على ما ذكر أصحاب معاجب الملدان على ساحل البحر، ويقولون أن البحر قد درسها، يعني درست هذه ولم تعد في الوجود. والاستبرق، الاستبرق هو من الحرير أيضا، لكنه له صفة الغلظ، فهو حرير غليظ. والديباج ثياب أيضا موشات مدبجة به، أي بالحرير، وهو محرم على ذكور هذه الأمة دون إناثها كما جاء في الأثر. قال: تابعه أبو عوانة، تابع الأحوص، أبو الأحوص عن الأشعث، وتابعه أيضا الشيباني وهو أبو إسحاق سليمان عن أشعث في إفشاء السلام، يعني كأنه يقول إنهما خالف رواية شعبة عن الأشعث، فإنه قال في روايته كما تقدم في الجنائز، قال في روايته: ورد السلام، ولم يقل والإفشاء، والرد واجب، لقوله تعالى: إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فالابتداء السلام سنة ورده واجب، وهذه اللفظة التي في حديث الباب لا تشكل أيضا، إذا قلنا أن الأمر في هذه السبع أو في مجملها للندب لا للوجوب، والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: دعا أبو أسيد الساعدي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرسه، وكانت امرأته يومئذ خادمهم وهي العروس. قال سهل: تدرون ما سقت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنقعت له تمرات من الليل، فلما أكل سقته إياه.
هذا الحديث الذي ختم به الباب متفق عليه، رواه مسلم أيضا في كتاب الأشربة، وهذا أول ورود له في الصحيح. ووجه الانتزاع منه في ماذا؟ لا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب، أنه دعي فأجاب صلوات الله وسلامه عليه، لكن الفعل بمجرده لا يدل على الوجوب، يدل على التأكد والاستحباب لا شك، لكن هل تجب؟ إذا قيل بالوجوب فبالشروط التي تقدمت تستحضر عند بحث المسألة، فمتى ما وجدت وتخلف المانع ولم يكن للإنسان عذر وعلم أن الإجابة أحب إلى قلب الداعي، فإنه يتأكد في حقه ذلك لما فيه من زيادة القرب والأخوة والتعاون على البر والتقوى، خاصة إذا غلب على ظنه أن المصالح تتعدد بشهوده، وتتأكد الإجابة في دعوة القريب. كذلك من شروط الوجوب إذا قيل به أن تكون في البلد، أما إذا كانت خارج البلد ويتعنى لها بسفر ومشقة فإنها لا تجب، لأن على خلاف الأصل، فاليوم قد يدعى الأخ، يدعوه أخوه إلى وليمة في بلد آخر ويتعنى ويسافر، لو تحمل المشاق وأجاب فهو لا شك أولى، لكن من جهة الوجوب لا يجب عليه، لأن المأمورات في ما ورد في حديث البراء رضي الله عنه هذا في حق القريب. قال هنا رضي الله عنا وعنكم وعنه: حدثنا قتيبة بن سعيد وهو البغلاني الثقفي بالولاء، قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه أبي حازم سلمة بن دينار يحدثه عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه عن ساعدي آخر، فسهل صحابي يحدث عن صحابي أو يخبر عن صحابي. وسهل من صغار الصحابة، وأبو أسيد مالك بن ربيعة أيضا خزرجي بدري رضي الله عنه دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرسه وأجاب عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الشاهد. وفيه دعوة أهل الفضل، وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، فأبو سيد لا يكاد يكون من مشاهير الصحابة، ولكنه صحيح هو بدري، وقد يكون لهذه الفضيلة أثر في الدعوة. وفيه التخصيص في الدعوة، فما دعا كل أحد، ما دعا كل أحد أبو سيد، وأنه لا حرج عليه في ذلك على الداعي ولا على المدعو، لأن الأحوال تختلف. قال: وكانت امرأته يعني أم أسيد رضي الله عنها يومئذ خادمهم، يعني في الوليمة في تقديم الطعام وما يتعلق به. والخادم يطلق على الذكر والأنثى، لم يقل خادمة. وجه ذلك أن هذه الدعوة كانت قبل نزول الحجاب عند من يقول بوجوبه على غير نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو لاختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا، فإنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأموالهم. وهذه النصوص المتشابهة تدفع بما هو محكم، فليس لأحد أن يلبس بمثل هذا يسمح لامرأته أن تخدم الأجانب ويعرضها للفتنة أو يعرضهم هم للافتتان بها. قال: وهي العروس، وهذا نعت لها يستوي فيه الذكر والأنثى، فيقال للمرأة عروس، ويقال أيضا للزوج عروس إذا أصبح من ليلة دخوله بامرأته. قال أنس رضي الله عنه: وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عروسا. قال سهل: تدرون ما سقت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا يدل على أنه كان شاهدا وحاضرا رضي الله عنه، فهو ساعدي والداعي ساعدي. وفيه التشويق للعلم والإسهاب في التحديث بما قد ينفع، وأراد رضي الله عنه أن يبين حكم مثل هذا الفعل. قال: أنقعت له تمرات، يعني في ماء، نقعت التمر من الليل في الماء، وقد أعلمها زوجها أنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن تحذيه بهذا وتكرمه بأحسن الشراب، والتمر إذا نقع في الماء صار حلوا، هذا مما يصنعه من أراد أن يكرم ضيفه، يضع له إما ماء ورد مع الماء أو يضع له تمرات من الليل. و هذا لا يصل به إلى هذا التنقيع، لا يصل بالماء هذا إلى حد الإسكار ولا إلى حد النبيذ الذي يسكر كثيره، وإنما هذه التحلية يعني مدتها يسيرة. أما لو طال أمده في الماء وقذف زبدا فإنه ينتقل إلى حد الحرمة. قال: فلما أكل يعني من طعام الوليمة سقته إياه رضي الله عنها وجزاها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الجزاء. وفيه فضيلة لأبي أسيد ولزوجته بهذا الحضور المهيب الشريف من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعرسهما. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يجمعنا بكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يجبر مصابنا في التخلف عنها في هذه الحياة الدنيا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.